إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي والعشرون في بيان كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. فهذا الباب فيه جواز ذكر الله تعالى على كل الأحياء، فإن قلت سبق لنا في الباب قبله أنه يكره ذكر الله تعالى على غير طهارة، لما سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بال فلم يرد عليه حتى مسح وجهه ويديه، يعني تيمم. والجواب أن هذا الباب معقود للجواز، والجواز لا ينافي الكراهة، فيقال جائز مع الكراهة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال: حدثنا أبو كري محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى وهو الملقب بالصغير، أبو إسحاق الرازي وهو ثقة حافظ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه، ابن أبي زائدة يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، والولد ثقة ثبت متقن، وأما أبوه فهو ثقة يدلس. عن خالد بن سلمة مدني الأصل المعروف بالفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء في نطقه، قال عنه الحافظ: صدوق. وخالف الشيخ الإثيوبي فقال: ثقة، لأن الأئمة وثقوه. وسيأتيك أن خالد ابن سلمة هذا هو محور الكلام أو كلام الأئمة على هذا الحديث، فإن بعض الأئمة ينتقد هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم ويحطون على خالد بن سلمة، فعندك في صفحة 512. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة كلهم من طريق خالد بن سلمة. قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي خالد بن سلمة ثقة. وكما ترى أن هؤلاء أئمة يعني معروفون. وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه. وكما ذكرت لكم قبل ذلك أن الحافظ ابن حجر في التقريب يعول كثيرا على قول أبي حاتم، هذا مما ينبغي معرفته في كثير من التراجم. الحافظ يعتمد قول أبي حاتم، فهنا لما وجد أبا حاتم يقول شيخ يكتب حديثه ووجد كثيرا من الأئمة يوثقوه أو يوثقونه فقال صدوق. ولكن هذا لم يرضى به الشيخ اليوتيوبي كما ذكرت وقال ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، فقال ليس بذاك. فإذا هو سأله عن هذا الحديث فقال ليس بذاك، هو حديث لا يروى إلا من هذا الوجه، يعني عن خالد بن سلمة، هو حديث لا يروى إلا من هذا الوجه. قال فذكرت قول أبي زرعة لأبي، يعني لأبي حاتم، فقال الذي أرى أن يذكر الله على كل حال، على الكنيف وغيره، على هذا الحديث، فهذا يقتضي أن أبا حاتم يصححه. فأبو حاتم الذي قال في خالد بن سلمة يكتب حديثه قال في هذا الحديث هذا، وهذا يقتضي أنه يصححه. فالمهم أن يعني طرق الحديث ترجع إلى خالد بن سلمة، ترجع إلى خالد بن سلمة. عن البهي، والبهي أيضا صدوق يخطئ، ومع ذلك الذين تكلموا على هذا الحديث إنما تكلموا عن خالد بن سلمة. البهي اسمه عبد الله بن بشار مولى مصعب بن الزبير، وهو صدوق يخطئ. عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والأحيان جمع حين وهو الوقت والزمن. قال الإمام النووي هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، يعني في جواز ذكر الله تعالى للمحدث. قال: وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض. فإذا محل اختلافهم في ماذا؟ في قراءة القرآن. ولمن؟ للجنب والحائض، يعني الحدث الأكبر. فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم. ولو قال الجنب بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه، وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم. عندك في صفحة 511 قال الشيخ اليوتيوبي: مسألة قراءة القرآن للجنب والحائط قد حققته في شرح النسائي ورجحت الجواز، وهو مذهب ابن عباس وعكرمة وسعيد بن المسيب والبخاري والطبري وابن المنذر، وحجتهم حديث عائشة رضي الله عنها هذا. يذكر الله على كل أحيانه، فيدخل في هذه الأحيان حال الجنابة والعش والحيض. قال الإمام النووي: ويجوز للجنب والحائض أن يجري القرآن على قلوبهما. الذي يجري على القلوب أيها الإخوة هذا غير منضبط، يعني هذا يعني إنما هو من باب التنبيه، وإلا فهو معلوم. قال: وأن ينظر في المصحف، هذا جائز لهما. قال: ويستحب لهما إذا أراد الاغتسال أن يقول بسم الله على قصد الذكر، يعني ليس على قصد القراءة. قال: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع. نعم، وإن كان هذا الحديث يفيد الإيش؟ يفيد الجواز، لكن نقول ما في منافاه بين الجواز والإيش والكراه. الباب الذي بعده قال: باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور. أفاد الشق الأول أن المحدث يجوز له أن يأكل الطعام بلا إيش؟ بلا كراهة، كما عرفنا أحيانا الجواز يكون مع الكراهة وأحيانا يكون بلا كراهة. فيجوز للمحدث أن يأكل الطعام بلا كراهة. الشق الثاني: وأن الوضوء ليس على الفور، يعني أحدثت فلا يجب عليك الوضوء على الفور إلا إذا كان هناك يعني صلاة أو وقت صلاة. وذكر في الباب حديث ابن عباس شيخ من طريقه عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ثقة ثبت إمام، وأبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود البصري نزيل بغداد ثقة. قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد. ما الفرق يا حمد؟ يحيى قال أخبرنا، أبو الربيع قال حدثنا. يحيى قال حماد بن زيد فنسبه، وأبو الربيع قال حماد لم ينسبه. حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. عن عمرو بن دينار أبو محمد المكي ثقة ثبت. عن سعيد بن الحويرث أبو يزيد المكي ثقة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. الخلاء والغائط والكنيف والمرحاض كلها أوصاف لموصوف واحد، وهو مكان قضاء الحاجة. لكن ما وجه هذه الأوصاف؟ الخلاء لأنه مكان إيش؟ خال لا يكون فيه إلا صاحب قضاء الحاجة. والغائط لأنه مكان منخفض ليس على الجبل. والكنيف لأنه مكان ساتر، كنفه يعني ستره. والمرحاض من الرحض وهو الغسل، لأنه يعني يغسل يعني مكان الحاجة التي تخرج، فهي كلها بمعنى واحد. فأتي بطعام وعند أبي عوانة بعرق، وهو العظم الذي يكون عليه بعض اللحم، فذكروا له الوضوء لأنه خرج من الخلاء، حسبوا أنه يلزم الوضوء قبل ليش؟ قبل الطعام. فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. لماذا أتوضأ؟ أنا لا أريد أن أصلي. وفي هذا بيان أنه لا يلزم حتى غسل الأيدي قبل ليش؟ قبل الطعام، ما يلزم إلا إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه لمس شيئا فيه قذارة أو كذا. وأما أن يرى الإنسان على نفسه حقا أنه لا بد أن يغسل يدي أو أن يكون على طهارة قبل الأكل، فهذا من التنطع. قال أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني أنا ما أريد أن أصلي فلا أتوضأ. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلال عن عمرو وهو ابن دينار عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من ليش؟ ها؟ من الغائط. أنها قصة واحدة، مر الخلاء مر ليش؟ الغائط. وأتي بطعام حمك الله فقيل له ألا توضأ؟ فقال لما أصلي فأتوضأ؟ لما أصلها اللام التي دخلت على ما الاستفهامية وحذفت الألف إيش؟ تخفيفا. لما يعني لماذا؟ أصلي فأتوضأ، تقول وفي نسخة أصلي فأتوضأ، فتكون هذه النسخة على حذف إيش؟ همزة الاستفهام. الذي بعده حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ. حمك الله. يعد في المكيين، فإذا هذا صدوق يخطئ. عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فلما جاء قدم له طعام، فقيل: يا رسول الله ألا توضأ، يعني ألا تتوضأ؟ فحذفت إحدى التائين. قال: لما؟ الصلاة؟ هذا للإنكار، يعني الهمزة الاستفهامية هنا للإنكار عليهم. قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة صدوق. قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة ثبت. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل. قال: حدثنا سعيد بن الحويرث أو حويرث أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: من الذي قال؟ كيف عرفت؟ طيب، القائل هو ابن جريج. نعم، وزادني. فالقائل هو ابن جريج كما بينه المزي في الأطراف عندك في صفحة 520. القائل وزادني هو ابن جريج. أنت تريد أبو عاصم يعني عن ابن جريج، يعني الذي قال قال، لا الذي قال قال من؟ قال: وزادني عمر. زادني يا المتكلم لمن؟ هذه لابن جريج. وكذلك قال القائل وزادني هو ابن جريج. فيكون ابن جريج مع أن عمرو بن دينار قرينه، لكنه ايش؟ ها، أخذ عنه. وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، يعني لم تتوضأ. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث، ففي الطرق التي قبل ذلك عن صح عمرو عن سعيد، هنا وزعم عمرو أنه سمع، ففيه عناية الإمام مسلم بالسماع وإن كان هذا ليس من شرطه. وقوله زعم، الزعم ها هنا في القول المحقق، فالزعم أحيانا يطلق على القول المحقق. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك. وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة. وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء، يعني هل يجب على الفور أو على التراخي أو متى؟ قال هل بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا؟ فإذن هذا التوجيه الأول، قالوا يجب بخروج الحدث لكن ليس على الفور وإنما موسع. أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة؟ أم يجب الخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها عندهم الثالث. فعند الشافعية على الصحيح أن الوضوء يجب بماذا؟ بالحدث وعند القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب وبدون الحدث؟ بدون الحدث ها يستحب إذا قمتم إلى الصلاة. هذا فيه دليل على استحباب الوضوء حتى للمتوضئ، لكن بشرط أن يكون صلى بوضوئه السابق. قال باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، وذكر في الباب حديث أنس. ما طرقه؟ ما بتحضر شيء؟ طيب إذن حماد وهشيم وإسماعيل ثلاثتهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال حدثنا يحيى بن يحيى الإمام النيسابوري المعروف، قال أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل بصري، وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، وهذا بنان أيضا كمن كثابت البنان، وكلاهما يروي عن أنس وهو ثقة. عن أنس في حديث حماد، انظر يعني كيف التمييز، قال في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. إذا دخل بمعنى أراد، والدليل على هذا ما علقه البخاري في صحيحه ووصله في الأدب المفرد، فليس المراد أنه يقول هذا بعد الدخول وإنما إذا أراد الدخول. عندك في صفحة 527 قال ابن العربي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوما من الشيطان حتى من الموكل به بشرط استعاذته منه. نحن عرفنا كما جاء في الحديث قال إلا أن الله أعانني عليه فإيش فأسلم أو فأسلم. قال ومع ذلك فقد كان اللعين يعرض له، عرض له ليلة الإسراء فدفعه بالاستعاذة. يظهر والله أعلم أن الذي عرض له أحسنت، غير القريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرين أعانني عليه فأسلم. فهذا الذي كان يعرض له لما عرض له صلى الله عليه وسلم في الصلاة فشد وثاقه ثم أطلقه، هذا غير القرين. قال وكان يخص الاستعاذة في هذا الموضع بوجهين. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في هذا الموضع؟ قال لوجهين، أحدهم أنه خلاء، وللشيطان بسنة الله تعالى قدرة تسلط في الخلاء ما ليس له في الملأ، والثاني أنه موضع قذر ينزه ذكر الله عن جريانه على اللسان، فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك، إلى أنه يعني حال الخلاء لا يذكر الله عز وجل، فعوض ذلك بذكر الله عز وجل قبله وإيش ها وبعده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديثه شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، انظر إلى التمييز بين الحديثين، كان وفي حديثه شيم أن إذا دخل الخلاء، هنا إذا دخل ليش الكنيف، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب ماذا لو نسي؟ عندك أيضا في صفحة 527 نعم لو نسي التعوذ فدخل، فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذ باللسان وأجازه بعضهم، والأول أرجح. فإذا لو في هذه الحالة إذا نسي الإنسان فيستعيذ، لكن ما يستعيذ بإيش؟ بلسانه. ولماذا كان هذا الذكر أيها الإخوة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. وهل هذا يعني مختص بالحشوش، يعني المكان المعد لقضاء الحاجة؟ نقول غير مختص، لأن الشياطين يعني تحضر يعني القاذورات، سواء كانت في المكان المعد أو غير المعد. إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة لماذا؟ لأجل ما فيها من القاذورات، فكذلك يعني تحضر عند قضاء الحاجة وإن لم يكن في مكان معد، كإذا قضى حاجته في الصحراء أو في مكان آخر. إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. تقول وعند أبي داود عن زيد بن أرقم وكذا يقول بسم الله. لما في الإرواء برقم 50 ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله، فصار الذكر الكامل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب ما هي الخبث والخبائث؟ عندك في شرح الإمام النووي بيان كاف. قال: وأما الخبث فبضم الباء وإسكانها، فتقول الخبث وتقول ليش الخبث. وننبه هنا على شيء مهم، أن الخبث والخبث المعنى واحد، وإنما هما لغتان عند العرب، وجاءت بهما القراءات كما تقول إيش رسل ورسل. وليس الخبث بالإسكان مصدرا، ليس هو المصدر، وإنما هو بمعنى ليش الخبث. فلو قلت لك ما مفرد الخبث، الخبث جمع، ما مفردها خبيث، وما مفرد الخبث خبيث، كما نقول ما مفرد الرسل رسول، ومفرد الرسل رسول. فليس الخبث ها هنا هو المصدر، وإنما هو جمع خبيث كالخبث تماما. فالفرق في النطق لا في الإيش لا في المعنى، المعنى واحد. قال: وهما وجهان مشهوران في رواية الحديث، يعني هذان وجهان مشهوران رواية، كما أنهما مشهوران إيش لغة. ونقل القاضي عياض أن أكثر روايات الشيوخ الإسكاء، وقد قال الخطابي: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، يعني جمع الخبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. إذن الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. قال: وعامة المحدثين يقولون الخبث بإسكان الباء وهو غلط، والصواب الضم. قال: هذا كلام الخطاب، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكاره جواز الإسكان، يعني لا يصح إنكار الخطاب جواز الإسكان، فإن الإسكان جائز على سبيل ليش تخفيف، كما يقال كتب ورسل وعنق. عنق جمع ايش؟ أعنق. نعم. قال: فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكاره عند أهل العربية، وأيضا صح في ليش في الرواية. قال: ولعل الخطاب أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكاء، تقول أي فيشتبه بالمصدر، وليس مرادا هنا قطعا. وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكن، منهم أبو عبيد وهو إمام هذا الفن، واختلفوا في معناه، فقيل هو الشر، وقيل الكفر، وقيل الشياطين، هذا بالنسبة لليش الخبث، والخبائث المعاصي. قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان في الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. قال: وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان وليش والصحراء. تقول: ولم يذكر المصنف ذكر الخروج لأنه ليس على إيش؟ على شرطه، وهو ماذا؟ غفرانك. هذا في صحيح أبي داود برقم 23. وأما الأذكار الأخرى الواردة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو ضعيف. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز وهو ابن صهيب بهذا الإسناد، وقال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإما أن يقول: اللهم إني أعوذ بك، وإما أن يقول: أعوذ بالله، ويقدم على ذلك ماذا؟ البسملة، بسم الله. قال: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وذكر في الباب حديث أنس. كم طريق يا شيخ؟ ايوه، عبد العزيز بن صهيب وقتاده وثابت، ثلاثتهم عن انس رضي الله عنه. ثابت. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علي وهو ابن إبراهيم أبو بشر البصري، ثقة ثبت حافظ، حاء. وحدثنا شيبان بن فروخ، صدوق يهم، رمي بالقدر. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري أبو عبيدة البصري، ثقة ثبت، كلاهما عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، رحمك الله، نجي لرجل، نجي يعني إيش؟ يناجيه. ونجي هذا إيش يا إبراهيم؟ اسم فاعل ولا ايش؟ نجي، ها؟ ها؟ نجي على وزن ايش؟ فعيل. اذن هي ايش؟ صيغة مبالغة. نعم، نجي يعني يناجي، وهو مناسب جدا ها هنا، لانهم ايش ناموا من طول ليش؟ من طول المناجاة. نعم، نجي لرجل يعني المراد هنا يعني طول المناجاة، لأنها صيغة مبالغة. ونجي يعني تكون للمفرد وللمثنى والجمع، فتقول: زيد نجي، وزيد وعمر ايش؟ نجي، وزيد وعمر وابراهيم نجي، كما في القرآن قال الله عن نبيه موسى: وقربناه ايش؟ نجيا. وفي الجمع خلصوا نجيا يعني متناجين. مع أن الصلاة أقيمت، لكن لما كانت في هذه المناجاة مصلحة ها حتى قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفه على الإسلام، فيعني أخرت الصلاة بعد إقامتها. طيب في هذه الحالة هل يعيد الإقامة؟ لا يعيد، لأنها لو كانت الإقامة أعيدت ليش لنقل ولم ينقل هذا. قال: وفي حديث عبد الوارث ونبي الله يناجي الرجل، الأول ورسول الله هنا ونبي الله، نجي لرجل هنا يناجي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. تقول في مسند إسحاق بن راهوية وصحيح ابن حبان، وهي فائدة مهمة: حتى نعس بعض القوم. ففيه بيان أن نومهم هذا كان إيش؟ نعاسا. قال الحافظ ابن حجر: وهو يدل على أن هذا النوم لم يكن مستغرقا. شوف كيف جمع الفاظ الحديث يا شيخ مهمة جدا. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، أبو عمرو البصري ثقة حافظ، قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ، أبو المثنى البصري القاضي ثقة متقن، قال: حدثنا شعبة، أبو بسطام الواسطي الإمام الحافظ الحجة الثبت الناقد، عن عبد العزيز بن صهيب. كمل يا شيخ. أنه أيوة أنه سمع، فتنطق بأنه إن لم توجد، أنه سمع أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، البصري ثقة، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث. من الذي يقول وهو ابن الحارث؟ الإمام مسلم، لأن شيخه يحيى قال ماذا؟ حدثنا خالد، فالإمام مسلم أراد أن يبين شيخ الشيخ فقال وهو ابن الحارث. أبو عثمان البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت، قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. نقول: أنس رضي الله عنه قال هذا بناء على ماذا؟ على هذه القصة التي حصلت في الروايات التي قبل. ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نجيا للرجل ونام أصحابه، فلما قررهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، بعد ذلك أنس ماذا كان يقول؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. فنقول: أنس قال هذا اعتمادا على القصة السالفة. قال: ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: من الذي يقول قلت؟ شعب. سمعته من أنس يقول لقتادة، سمعته من أنس؟ قال: إي والله، وكأن قتادة يعني حلف له، لأن شعبة كان يترصد ليش المدلسي. قال إي والله. عندك في صفحة 539 قال ابن هشام الأنصاري في مغني، يعني مغني اللبيب، إي حرف جواب بمعنى نعم، فيكون لتصديق المخبر ولإعلام المستخبر ولوعد الطالب، فهذه تقال في هذه المواضيع. تصديق المخبر يعني واحد أخبرك بشيء أنت تقول له إيه تصدقه. إعلام المستخبر إذا كان واحد يسألك فتقول له إيش إيه. ولوعد الطالب إذا طلب منك شيئا وتريد أن تعده فتقول له إيش إيه. فهي لهذه المعاني الثلاث: تصديق المخبر، إعلام المستخبر، وعد الطالب. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. إعلام المستخبر قال. طيب إذا كان قتادة قال سمعت، فلماذا قال له شعبة سمعته؟ أراد ليش الاستثبات. فإن قتادة كان من المدلسين، وكان شعبة من أشد الناس ذما للتدليس. قال والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حلف بالله تعالى. يعني هذا توجيه لماذا حلف قتادة، لأنه كان يعلم هذا من حال إيش؟ من حال شعبة. سبحان الله، العلم أيها الإخوة تعاون بين الشيخ وليش والطالب. شوف شعبة طالب عند قتادة، ومع ذلك قتادة إيش ها؟ يعني يفرح به من أجل تحريه. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ثقة حافظ، قال حدثنا حبان وهو ابن هلال أبو حبيب البصري ثقة ثبت، قال حدثنا حماد ابن سلمة، هنا حماد ابن سلمة أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره. عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد، عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. قال أبو نعيم في روايته اكتب هذا: ولم يذكر أنهم توضؤوا. قال الإمام النووي رحمه الله: أما فقه الحديث ففيه، هذه أول واحدة، ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. الفائدة الثانية وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، لا سيما في الأمور المهمة، ولكنه مكروه في غير المهم. وكان إبراهيم النخع والزهري وتبعهما الحنفية كانوا يكرهون ذلك. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد استحبابا. هذا بالنسبة لهذا التنبيه الثاني. عندك في صفحة 533 الثالث وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها. إيش يعني تقديم الأهم فالأهم؟ تقديم الأهم مطلقا على الأهم من الذي بعده، يعني ترتب الأمور وتقدم الإيش الأهم. أيوة بس الأهم الأول، الأهم مطلقا من الأهم، فالأهم يعني الأهم من غيره. يعني لو رتبت أربعة أمور من واحد لعشرة، إيش الأهم مطلقا؟ رقم واحد. فالأهم رقم كم؟ اثنين أهم من غيره، ثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة. الرابع وهو المقصود بهذا الباب، قال: وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. من وين؟ لأن الصحابة كانوا جالسين، كانوا جالسين ينتظرون في المسجد. قال: وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب، وقد اختلف فيها العلماء على كم قول؟ ثمانية أقوال. فهذا معروف، في النوم ثمانية أقوال. أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا بعيد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء. اللهم أن يجيب ويقول: نحن يعني من نام فليتوضأ، هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن النوم ينقض. لكن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، ففيه أيضا إشارة إلى أن النوم ليس بناقض بنفسه، وإنما ناقض بغيره. فالخلاصة أن نقول أن النوم مظنة الحدث، فعلق الحكم به. هذه خلاصة هذا الموضوع، النوم مظنة الحدث. من وين أخذنا المظنة؟ العين وكاء السهي، يعني العين مفتوحة وكاء ليش المغلقة، هذه مفتوحة هذه مغلقة، هذه نامت هذه تفتح. نعم، فنقول النوم مظنة الحدث فعلق الحكم به. حمك الله. والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال، هذا مقابل هذا. النوم يعني بجميع أنواعه حتى النعاس. قال ابن المنذر: وبه أقول. المذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال، ففرقوا بين الكثير والقليل. وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. المذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين، يعني نام راكعا ساجدا قائما قاعدا، لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. وهذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول للشافعي غريب. إذن عندك مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه التفريق بين الكثير والقليل. إذا نام على هيئة من هيئات المصلي هذا إيش مذهب أبي حنيفة. المذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، عكس هذا. المذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، لأنه مظنة الإيش؟ الحدث. المذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، طبعا هذا قول ضعيف. المذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي. تقول: وهو بهذه الصورة لم يتمكن منه النوم، لأنه لو تمكن منه إيش يا شيخ؟ ها؟ لسقط. أحسنت. طالما أنه جالس ما وقع ما سقط، فإذا ليس النوم إيش؟ مستغرقا. قال: وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، صحيح، وإنما هو دليل على خروج الريح، وإنما نقول مظنة. فإذا نام غير ممكن المقعد غلب على الظن خروج الريح، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقي الطهارة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب، وقد خررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب. والشيخ الاثيوبي اختار ماذا؟ الأخير، الثامن. قال: وعندي أن أرجح المذاهب مذهب الشافعي، لأن به تجتمع الأدلة وحاصله كذا. وأدلة هذا المذهب كثيرة، منها حديث أنس المذكور هنا، وفي رواية أبي داود: ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، لا بأس، وحتى يغط بعد، تخفق رأسه ويغط لكنه متمكن، هو جالس. وفي رواية: يوقظون للصلاة، حتى كمان إيش؟ قال له: قم. يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. هذا كله حديث أنس. الدليل الثاني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ليلة عن العشاء فأخرها حتى رقدنا في المسجد. الرقات هذا يعني وهم إيش؟ وهم قعود. ثم استيقظنا ثم خرج علينا. الدليل الثالث عن ابن عباس: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا. رواهما البخاري في صحيحه، وظاهره أنهم صلوا بذلك الوضوء. الدليل الرابع ما رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. قال ما من نوع عندك؟ واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بأي نوع، بالخمرة والنبيذة والبنج، وإن كان البنج ما في سكر أيها الإخوة، البنج ليس سكرا، هذا نبه عليه شيخ الإسلام. أنا مرة أجريت لي عملية جراحية وبنجوني، وكنت في يعني أقول البنج هذا مسكر، واوا إلى أن رأيت قول شيخ الإسلام أنه ليس من المسكرات، وإنما هو يمنع ليش؟ يمنع الإحساس، فلا يقال فيها أنه سكر، فالحمد لله. المهم بس ليس سكرا. أيوه. قال: زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، ففرق بين النوم وبين زوال العقل بهذه الأمور. قال: سواء كان ممكن المقعد أو غير ممكن، ففرق بين النوم وبين هذه الأشياء. قال أصحابنا: وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. لماذا؟ تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإذا هذه خصوصية. قال فرع وذكر عدة أمور. قال: لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة. قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس، وأما النعاس فلا يغلب على العقل. قال: ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه لأنه شك. قال: ولو تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعد من الأرض أم لا لم ينقض وضوءه. فرع آخر: ولو نام جالسا ثم زالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعد، فعندهم أن تمكين المقعد هذا شرط. قال أيضا: ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن. فهم نبهوا على هذا أن استناده إلى الحائط يعني ما يؤثر في يعني الوضوء. قال: ولو نام محتبيا، والاحتباء معروف أنه يضم الفخذين بيديه أو بحبل أو بنحوه، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها لا ينتقض كالمتربع، والثاني ينتقض كالمضطجع، والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على الأرض انتقض، وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبق لم ينتقد. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة بما فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.